الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فلما كان الكلام في الآيات التي سبق تفسيرها موجها إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى، حيث بين ربنا جل جلاله انحراف ملتهم وكثرة دعاويهم، جاءت هذه الآيات مبينة هدي الخليل إبراهيم عليه السلام الذي يدعون الانتساب إليه والسير على نهجه. يبين ربنا جل جلاله في هذه الآيات بأن هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه كان على الجادة إماما للمصلحين وقدوة للموحدين وسيدا للمؤمنين، وأن هؤلاء اليهود والنصارى كاذبون في دعواهم أنهم ينتمون إليه. وهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه قد ذكر في القرآن باسمه 69 مرة في 56 آية في 25 سورة. ذكر الخليل إبراهيم عليه السلام باسمه في القرآن 69 مرة في 56 آية، هذه الآيات وردت في 25 سورة، بعضها مكي وبعضها مدني. ذكر 69 مرة في 56 آية لأن بعض هذه الآيات يذكر فيها أكثر من مرة، كهذه الآية التي تليت الآن، يقول الله عز وجل: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم، فذكر مرتين في آية واحدة. ومثلها في سورة الممتحنة: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وأبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه، فذكر مرتين في آية واحدة. وأحيانا يذكر ثلاث مرات كما في الآية التي في هذه السورة: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فذكر ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه هو أبو الأنبياء، وهو واحد من أولي العزم من الرسل، وهو سيد المؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خليل الرحمن بنص القرآن: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وهو أول من يكسى يوم القيامة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة، فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم أكسى حلة لا يقوم لها الخلائق. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لقيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، ووصفه لنا كما وصف غيره، فقال عليه الصلاة والسلام: عرض علي الأنبياء فرأيت موسى عليه السلام فإذا هو ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة. ورأيت عيسى بن مريم فإذا أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود. ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب الناس به شبها صاحبكم، يعني نفسه عليه الصلاة والسلام. ورأيت جبريل فإذا أقرب الناس به شبها دحية بن خليفة الكلبي. وهذا النبي المبارك ذكر في هذه السورة وحدها في سورة البقرة 15 مرة، وفي هذا الربع من القرآن من قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه إلى قوله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ذكر 11 مرة. ولا غرابة أيها الإخوة الكرام، فقد كانت حياته عليه السلام كلها جهادا في سبيل الله، دعوة إلى الله، أمرا بالمعروف نهيا عن المنكر. وقد دعا إلى الله عز وجل وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بقلبه ولسانه ويده، وكان إماما للموحدين، حتى إن الله جل جلاله أمر سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يقتدي بإبراهيم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وربنا جل جلاله في القرآن مرارا نفى عنه الشرك واليهودية والنصرانية، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وخلاصة قصة إبراهيم عليه السلام في القرآن أن الله جل جلاله بعثه إلى قومه في أرض العراق، فدعاهم إلى الله عز وجل وأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر، فأبوا أن يستجيبوا له وأن يصدقوا بنبوته وعاندوه وحاكموه، فأمره الله بأن يهاجر إلى الشام، فخرج عليه الصلاة والسلام بصحبة لوط وهو ابن أخيه، ثم بعد ذلك انتقل من الشام إلى مصر، وقبل ذلك ذهب بابنه إسماعيل وأم ولده هاجر عليهم السلام إلى الأرض المقدسة إلى مكة المكرمة، وقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فهذه 4 رحلات، مقامه في العراق أولا، ثم انتقاله إلى الشام ثانيا، وذهابه من الشام إلى الأرض المقدسة، ثم رجوعه إلى الشام وذهابه إلى مصر. إبراهيم عليه السلام حال مقامه في العراق القرآن الكريم ذكر له 5 مشاهد مؤثرة. المشهد الأول دعوته لأبيه، والمشهد الثاني دعوته لقومه، والمشهد الثالث دعوته للملك الظالم الذي كان يدعي الألوهية، ثم المشهد الرابع نهيه عن المنكر بيده حين حطم الأصنام، ثم المشهد الخامس محاكمته وإلقاؤه في النار. أما أبوه فبنص القرآن هو آزر، ولا اعتبار لما ذكر في التوراة لأن اسمه تاريخ، وإنما القرآن الكريم يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، فسماه الله عز وجل آزر، وعلينا أن نعمل بظاهر القرآن ولا نقول بأن آزر كان لقبا ولم يكن اسما، بل اسم أبيه آزر. إبراهيم عليه السلام تلطف مع هذا الأب الكافر الذي كان يعبد الأصنام والأوثان وقال له يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا لكن أباه واجهه بكلام منكر ولفظ سيء قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك لأن الله جل جلاله قال عن المؤمنين الطيبين وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين فإبراهيم عليه السلام قال لأبيه سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا ثم بعد ذلك توجه بالدعوة إلى قومه وكانت تلك المناظرة التي حكاها ربنا في سورة الأنعام وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين ثم بعد ذلك استدل لهم بالكوكب ثم بالقمر ثم بالشمس ونتيجة المناظرة أنه قال لهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ولا بد من التنبيه أيها الإخوان في هذا المقام على أن إبراهيم كان مناظرا لا ناظرا إبراهيم عليه السلام ما شك في الله لحظة ولا التبس عليه الأمر طرفة عين وإنما هو يقول عن الكوكب هذا ربي على سبيل التنزل كما قال ربنا جل جلاله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم يقينا أنه ما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا لكن هذا من باب التنزل عند المناظرة فإبراهيم عليه السلام لما قال للكوكب هذا ربي للقمر هذا ربي للشمس هذا ربي إنما يقول ذلك من باب إفحام الخصم وإلزامه لأن الكوكب أفل وكذلك القمر أفل وكذلك الشمس أفلت فبين لهم أن هذه كلها حوادث طارئة يطرأ عليها التغير والتبدل ولا يصلح أن تتخذ معبودا من دون الله ثم المشهد الثالث ما كان منه مع النمرود بن كنعان لأنه قد جاءه وهو يدعو الناس إلى عبادته يزعم أنه رب فإبراهيم عليه السلام طرح عليه قضيتين القضية الأولى ربي الذي يحيي ويميت فقال الكذاب أنا أحيي وأميت فجاء برجلين حكم عليهما بالقتل فعفى عن أحدهما وأنفذ حكمه في الثاني فإبراهيم عليه السلام ما أطال الكلام معه ولا قال له هذا شغب منك ليس إلا وإنما انتقل إلى الدليل الآخر الذي يفحمه قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب إن كنت إلها قال الله عز وجل فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين لما لم تنفع الدعوة إبراهيم عليه السلام غير المنكر بيده وقد ذكر ربنا جل جلاله ذلك في موضعين في سورة الأنبياء وفي سورة الصافات في سورة الأنبياء قال لأبيه وقومه وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جزازا جزازا أي قطعا صغيرة من جز يجز إذا كسر وقطع فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين فتفه أمره قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم يقال له إبراهيم ما قالوا سمعنا إبراهيم يذكرهم وإنما سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون ثم بدأت إجراءات المحاكمة القاضي أول الأمر يسأل المتهم أمذنب أنت أم لا فقال له أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا وأشار إلى الصنم الكبير الذي ما حطمه بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فها هنا أسقط في أيديهم ما توقعوا هذا الجواب فبدأت هيئة المحكمة تتداول فيما بينها فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون والله فعلا إحنا ما عندنا مخ كيف نعبد يعني هذه الأصنام التي لا تنطق ثم نكسوا على رؤوسهم صاروا يتفكرون ثم نكسوا على رؤوسهم بعدين قالوا لو لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أنت عارف إنهم ما بيتكلموا قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون يعني أنتم أيها القضاة ويا وكلاء النيابة ويا أيها الجمهور الحاضرون ما عندكم عقول أفلا تعقلون فها هنا صدر حكم الطغيان الذي لا يقوم على برهان قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين فأوقدوا تلك النيران وأججوها وساهموا كلهم في حطبها ثم بعد ذلك جردوه من ثيابه وقذفوه بالمنجنيق فصدر أمر الله عز وجل بأن يبطل خاصية الإحراق في تلك النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فهذان مشهدان مشهد التكسير ثم مشهد المحاكمة ومثله أيضا في سورة الصافات قال إني سقيم فتولوا عنه مدبرين فراغ إلى آلهتهم قال ألا تأكلون يعني قرب إليهم طعاما من باب السخرية ما لكم لا تنطقون يعني لا بتاكلوا لا بتقولوا كتر خيرك ما لكم لا تنطقون فراغ عليهم ضربا باليمين قال ابن عباس رضي الله عنهما حفظ القرآن لإبراهيم روغتين روغة شجاعة فراغ عليهم ضربا باليمين وروغة كرم فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فراغ عليهم ضربا باليمين أي أسرع ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون أي يسرعون قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين فإبراهيم عليه السلام لما لم يستجب أهل العراق لدعوته أمره الله بالهجرة وقال إني مهاجر إلى ربي هاجر صلوات الله وسلامه عليه إلى الأرض المباركة إلى أرض فلسطين وهناك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختتن إبراهيم عليه السلام وهو ابن 80 سنة بالقدوم بالقدوم قال الإمام البخاري رحمه الله والقدوم اسم موضع بالشام ولا زال في فلسطين في بعض نواحي نابلس قرية يقال لها كفر قدوم كفر قدوم فلعلها والله أعلم هي المكان الذي اختتن فيه إبراهيم عليه السلام ثم بعد ذلك خرج بزوجه سارة من فلسطين إلى مصر، وقدر الله عز وجل أن يكون في مصر بعض الفراعنة، وكانت شهوته في النساء عارمة ينتهك الحرمات، وكانت سارة من أجمل خلق الله، فوشي بها إليه، قيل له إنها هنا امرأة يعني ما أجملها ما أحسنها، فأرسل في طلبها. وقبل ذلك استدعى إبراهيم قال له ما هذه المرأة منك؟ قال له أختي أختي. ثم أخبر سارة قال لها فإنه ليس على الأرض مسلم إلا أنا وأنت، فلا تكذبيني، يعني أنا أخوك في الإسلام وأنت أختي في الإسلام. الفرعون لما مد يده إليها أخذ يعني يبس طرفه، قال أرسليني ولا أعود، ثم قال أخرجوها فإنما أتيتموني بشيطانة. وأخدمها هاجر، يعني أعطاها هاجر من أجل أن تكون خادمة لها. فلما جاءت إلى إبراهيم قال لا مهيم، يعني ما الخبر؟ قالت كف الله يد الفاجر وأخدمني هاجر، كف الله يد الفاجر وأخدمني هاجر. فأهدت هاجر إلى إبراهيم عليه السلام فعاشرها، فحملت منه بالسيد الجليل إسماعيل عليه السلام، فإسماعيل هو ابن هاجر. ثم بعد ذلك كان من أمر الله ما كان، أخذ إبراهيم عليه السلام هاجر وولدها وذهب بهما إلى جبل فاران، كما تذكر التوراة ذهب بهما إلى مكة، وهناك أسكنهما في ذلك المكان قبل أن يبنى البيت، ودعا الله عز وجل فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. طيب بعد ذلك رجع عليه الصلاة والسلام إلى الشام، وجاءت الملائكة مبشرة إياه بأنهم جاءوا لإهلاك قوم لوط، فسارة عليها السلام فرحت واستبشرت بهذا الخبر فضحكت، قال الله عز وجل فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، بشرتها الملائكة بأنه سيولد لها ولد اسمه إسحاق، وإسحاق سيطول عمره إلى أن يتزوج وينجب ولدا اسمه يعقوب. قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، هناك علتان تمنعان الولادة، أنا امرأة عجوز وزوجي شيخ كبير، ولذلك ليس صحيحا في اللغة أن نقول هذا رجل عجوز، وإنما العجوز وصف لمن؟ للنساء، فتقول هذه امرأة عجوز وهذا رجل شيخ شيخ، انتبهتم أيها الناس؟ قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله؟ هذا أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، إسماعيل عليه السلام وأمه، كان إبراهيم يتردد عليهما حينا بعد حين، يزورهما يتفقد شؤونهما. إسماعيل شب، تزوج امرأة من جرهم، يعني انفتق لسانه بالعربية، ليه؟ لأنه يعاشر هذه القبيلة العربية التي جاءت من أجل الماء، ماء زمزم الذي أنبعه الله لهاجر وإسماعيل، فتفتق لسانه بالعربية، زوجوه امرأة منهم، جاء إبراهيم زائرا فوجد تلك المرأة، سألها أين إسماعيل؟ قالت ذهب يبتغي لنا العيش، يعني مشى لأكل عيشه. فسألها كيف أنتم؟ قالت نحن بشر حال، فقال لها إذا رجع إسماعيل أقرئيه السلام وقولي له غير عتبة بابك. فلما جاء وذكرت له أن رجلا قد جاء من صفته كذا وكذا وقال لك كذا، قال هذا أبي إبراهيم وقد أمرني أن أسرحك، الحقي بأهلك. ثم أحدث زوجة بعدها، فجاء إبراهيم زائرا وسألها كيف أنتم، قالت نحن بخير حال والحمد لله. قال إذا رجع إسماعيل أقرئيه السلام وقولي لو ثبت عتبة بابك. طبعا في هذه الأثناء أيها الإخوان في فترة شبابه، شباب إسماعيل، والقرآن الكريم تناوله لقصص الأنبياء يختلف. بعض الأنبياء القرآن يتناول قصته من حين ولادته، مثل من؟ موسى. وبعض الأنبياء القرآن يتناول قصته من حين شبابه كيوسف عليه السلام. وبعض الأنبياء القرآن ما يورد ذكرهم إلا بعد أن ينبأوا، كما في قصة هود وصالح وشعيب ومن كان مثلهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إسماعيل لما كان صبيا حدث أمر الله إبراهيم بذبحه، وكان من أمره ما كان. ولا بد أن تعلموا يقينا أيها الإخوان أن الذبيح هو إسماعيل، وقد دل على ذلك موضعان في القرآن. الموضع الأول في سورة هود الذي ذكرته قبل قليل، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني سارة وإبراهيم علم يقينا أن إسحاق سيعيش ويكبر إلى أن يتزوج ويولد له ولد اسمه يعقوب. فلو أمر إبراهيم بذبح إسحاق لما كان في ذلك اختبار، لأن الله لا يخلف الميعاد، وعده أولا بأن إسحاق سيتزوج ويكون له ولد اسمه يعقوب، فلا معنى لأن يؤمر به بذبحه، الله لا يخلف الميعاد. وهذا هو الموضع الأول. الموضع الثاني في سورة الصافات لما حكى ربنا قصة الذبيح، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. وبعدين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. إذن المبشر به إسحاق غير الذي أمر بذبحه، فلم يبق إلا أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. لكن اليهود على عادتهم في التحريف في التوراة ذكروا أن الذبيح هو إسحاق عليه السلام، إسحاق، لأن إسحاق هو جدهم، ظنا بهذه المكرمة على إسماعيل الذي هو جد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو جد العرب. واضح أيها الإخوان؟ أيضا من الأحداث التي حصلت بأن إبراهيم عليه السلام أمره الله بأن يبني البيت العتيق، البيت الحرام. وبين ربنا جل جلاله في سورة الحج بأنه حدد له المكان، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. كيف بوأه؟ كيف علمه له؟ الله أعلم. لكن المفسرين ذكروا بأنه جاءت سحابة كان ظلها على قدر البيت المراد، وقال آخرون بل أرسل الله ريحا، هذه الريح سفت وكنست إلى أن ظهرت القواعد. المعنى أيها الإخوان إبراهيم ليس أول من بنى البيت، وإنما البيت بناه آدم على قول بعضهم، أو بنته الملائكة على قول آخرين، لأن الله ما قال وإذ يبني إبراهيم، وإنما قال وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، معناه كان هناك أساس. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا النبي المبارك صلوات الله وسلامه عليه أثنى عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه شيخ الأنبياء، لما دخل الكعبة عام الفتح ووجد فيها صورا لإبراهيم وهو يستقسم بالألا قاتل الله المشركين، والله ما كان شيخنا يستقسم بالأزلام. ومن ثنائه عليه أنه عليه الصلاة والسلام قال إن قال نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني ينفي الشك عن إبراهيم، يقول لو كان إبراهيم قد شك فنحن أولى بأن نشك، لأن إبراهيم عليه السلام كما قال ربنا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وقال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وقال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. فالله عز وجل أثنى عليه بالرشاد وأثنى عليه بقوة الحجة وسلامة المنطق، وأثنى عليه بأنه رفع درجته. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. فلا نستغرب أيها الإخوة الكرام أن يذكر الخليل عليه السلام في القرآن مرارا. في سورة البقرة وحدها ذكر كم مرة؟ 15 مرة، 15 مرة. إذا تبين ذلك نرجع إلى تفسير هذه الآيات الكريمات. يقول الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. قوله جل جلاله وإذ ابتلى، إذ تقدم معنا الكلام مرارا أن هذا الحرف متعلق بفعل محذوف تقديره واذكر أو واذكروا، أي واذكر يا محمد لهؤلاء المشركين ولأولئك اليهود المعاندين. إذ ابتلى، الابتلاء الاختبار والامتحان. إبراهيم، إبراهيم هذه قراءة الجمهور، وقرأها ابن عامر في رواية هشام وكذلك في رواية ابن ذكوان بخلف عنه، قرأها في 33 موضعا من القرآن إبراهام، إبراهام، وهما لغتان إبراهيم وإبراهام، وهو اسم أعجمي، علم أعجمي. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، إبراهيم مفعول مقدم وربه فاعل مؤخر، فالمبتلي من هو؟ الله، والمبتلى إبراهيم عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هذه الكلمات ما هي؟ قد تعددت أقوال المفسرين فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي خصال الفطرة، 5 في الرأس و5 في الجسد، أما التي في الرأس فالمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وفرق الرأس، فرق الرأس. وأما التي في الجسد فقلم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد والختان وغسل أثر البول والغائط بالماء. هذه الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم في قول ابن عباس. طيب القول الثاني وهو ابن عباس أيضا قال ابتلاه الله بسهام الدين وهي 30 فأتمهن، 30، 10 في سورة الأحزاب، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فكان عليه الصلاة والسلام مسلما مؤمنا قانتا صادقا صابرا خاشعا متصدقا صائما حافظا لفرجه ذاكرا لله عز وجل ذكرا كثيرا. وعشر في سورة المؤمنون من قوله تعالى قد أفلح المؤمنون إلى قوله أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وعشر في سورة التوبة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة إلى أن قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. فكان إبراهيم عليه السلام تائبا عابدا سائحا راكعا ساجدا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر حافظا لحدود الله مؤمنا. فهذا هو القول الثاني لابن عباس. طيب القول الثالث أنه ابتلي في بدنه فبذله للنيران، وابتلي في ماله فبذله للضيفان، وابتلي في ولده فبذله للقربان. يعني بذل ولده قربانا وبذل ماله إكراما لضيوفه وبذل بدنه فداء لدين الله عز وجل حين ألقي في النار. طيب والصحيح أيها الإخوة الكرام أن الكلمات هي التكاليف الشرعية كلها. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي الكلمات؟ هي التكاليف الشرعية التي أمره الله بها ونهى الله عنها، يعني الأمر والنهي. قال الله عز وجل فأتمهن أي قام بهن كلهن ولم يفرط في شيء منهن. قال إني جاعلك للناس إماما، إني جاعلك للناس إماما. قال الزجاج الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى بفعله ويقصد ما يقصده. الإمام هو الذي يؤتم به ويقتدى بفعله ويقصد ما يقصده. واستدل بقوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا، تيمموا يعني اقصدوا صعيدا طيبا. طيب أيها الإخوان الإمام في القرآن تأتي على أربعة معاني. إخوان أنتم صاحين؟ الإمام في القرآن تأتي على أربعة معاني. المعنى الأول المقتدى به في الخير، المقدم، المقدم الذي يقتدى به في الخير، وهو المقصود في هذه الآية. طيب المعنى الثاني للإمام في القرآن الطريق، الطريق. قال الله عز وجل وإنهما لبإمام مبين. كذب أصحاب الأيكة الآية التي في سورة الحجر وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. فانتقمنا منهم. وإنهما أي قوم لوط وأصحاب الأيكة لبإمام مبين، بطريق واضح، يعني قرى قوم لوط وكذلك أصحاب الأيكة وهم مدين آثارهم باقية، الذي يريد أن يتعظ فإنه يجدها على الطريق، على طريق السائرين. طيب المعنى الثالث الإمام في القرآن بمعنى الكتاب. قال الله عز وجل يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. طيب المعنى الرابع أيها الإخوان الإمام اللوح المحفوظ، اللوح المحفوظ. أين نجدها؟ في سورة ياسين في قوله تعالى إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إذن كلمة الإمام في القرآن لها كم معنى؟ أربعة معاني. المعنى الأول الإمام هو المقدم المقتدى به في الخير، ولذلك الذي يتقدمنا ونقتدي به في صلاتنا نسميه إماما. واضح يا الناس؟ طيب، المعنى الثاني الإمام هو الطريق. المعنى الثالث الإمام هو الكتاب. والمعنى الرابع الإمام هو اللوح المحفوظ. قال إني جاعلك للناس إماما. قال ومن ذريتي. الذرية هم من كانوا من صلبك من الأولاد والأحفاد. ومن ذريتي أي يا رب ومن ذريتي أئمة. قال لا ينال عهد الظالمين. الظالمون جمع ظالم، اسم فاعل من الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. لا ينال عهد الظالمين. قد بين ربنا جل جلاله أن ذرية إبراهيم منهم الظالمون. قال جل جلاله وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم. والظالم النفس مؤمن. في الآية الأخرى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. وفي الآية الثالثة فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. لكن الله عز وجل استجاب دعوة الخليل، قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا. ما بعث الله نبيا بعد إبراهيم إلا وهو من ذرية إبراهيم. المعنى الإجمالي في هذه الآية المباركة الله جل جلاله يثني على خليله إبراهيم عليه السلام بأنه قد اختبره وامتحنه شرعا وقدرا. أما الشرع فبالتكاليف، وأما القدر فبما صب عليه من أنواع البلاء، لكنه عليه الصلاة والسلام كان على درجة واحدة في تلك الابتلاءات كلها. كان على درجة واحدة، ما تلجلج ولا تردد ولا تحير، فكافأه الله عز وجل، أعلن النتيجة، قال له يا إبراهيم إني جاعلك أي مصيرك للناس إماما. أنت قدوة يقتدى بك في الخير، أنت المقدم بين الناس. ودائما أيها الإخوان الأب يتمنى لأولاده الخير، ويتمنى لأولاده أن يكونوا مثله بل خيرا منه. فهنا إبراهيم عليه السلام طمع في كرم الله عز وجل، قال يا رب أريد أن تجعل في ذريتي كذلك أئمة. فالله جل جلاله بيّن له أن الأمر ليس فيه مجاملة، قال لا ينال عهد الظالمين فإن الظلم ظلمات. قال ابن خويز منداد، واكتبوا هذه الكلمات، قال ابن خويز منداد وهو من علماء المالكية، الظالم لا يكون نبيا ولا خليفة ولا حاكما يعني قاضيا ولا مفتيا. الظالم لا يكون نبيا ولا خليفة ولا حاكما أي قاضيا ولا مفتيا ولا إمام صلاة، ولا تقبل روايته في الشريعة، ولا يؤتمن على الأحكام. يعني إذا قال هذا حلال وهذا حرام فإنه لا يؤتمن على الأحكام. قال وأما قبول العطية من الولاة الظلمة، يعني إذا كان حاكم ظالم فأعطاك عطية، فإذا كان قد أخذ تلك الأموال من الوجوه الشرعية فلا بأس بقبولها. وقد قبل الصحابة من الحجاج بن يوسف وهو سفاح ثقيف. وأما إذا كان قد اختلط حلاله بحرامه فالورع تركه. قال كاللص الذي في يده مال قد سرقه ومال حلال، فلا بأس أن يؤكل من طعامه والورع تركه. قال الله عز وجل لا ينال عهد الظالمين. هذه الآية أيها الإخوة الكرام فيها فوائد. الفائدة الأولى أن الله جل جلاله يبتلي عباده بما شاء، أن الله جل جلاله يبتلي عبده بما شاء من الأحكام الشرعية والقدرية. والحياة ما كانت إلا للابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. ثم ثانيا الثناء على إبراهيم عليه السلام بأنه كان من خواص عباد الله، لأن الله قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه، هنا ربوبية خاصة. وهناك موسى عليه السلام قال إن معي ربي سيهديني، وإلا فربوبيته جل جلاله عامة، رب العالمين جل جلاله. ولذلك سحرة فرعون لما آمنوا جمعوا بين الربوبية العامة والربوبية الخاصة، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فذكروا الربوبية العامة أولا رب العالمين، ثم ذكروا الربوبية الخاصة رب موسى وهارون. طيب، من فوائد هذه الآية ما كان عليه الخليل عليه السلام من الثبات في الدين والسداد في الأمر. قال الله عز وجل فأتمهن. من فوائد هذه الآية أن الله جل جلاله يجازي عبده بأكثر مما عمل. يعني إبراهيم عليه السلام عبد الله كم؟ 200 سنة، 300 سنة، 1000 سنة، الله أعلم ماذا كان جزاؤه عند الله. جعله إماما لأهل الخير إلى يوم القيامة. إني جاعلك للناس إماما. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لقي إبراهيم عليه السلام أين؟ في السماء السابعة فوق، مسندا ظهره إلى البيت المعمور، قال له يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة عذبة الماء طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إني جاعلك للناس إماما. طيب، من فوائد هذه الآية أن الظلم مانع من الإمامة في الخير، لا ينال عهد الظالمين. من فوائد هذه الآية أن الله جل جلاله لا يحابي أحدا من خلقه، ولذلك إبراهيم عليه السلام أبوه في جهنم، ونوح عليه السلام ولده في جهنم، ومحمد صلى الله عليه وسلم عمه في جهنم سيصلى نارا ذات لهب، كذلك زوجة عمه وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فالله جل جلاله لا يحابي أحدا. ثم يقول سبحانه، كم بقي على الأذان يا مولانا؟ ها؟ دقيقتان؟ خلاص نقف عند هذا الحد إن شاء الله. وقوله جل جلاله اجعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، نبدأ بها في الدرس القادم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يتقبل منا أجمعين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين.